الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي حكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحبدا وأبهره صدرا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع صحيح الإمام أبي عبد الله. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، ليس لأن مؤلفه في الذروة من الفهم والتوفيق، ليس هذا فقط، ولكن لأن أهل العلم اجتمعوا على أنه أفضل كتاب، حتى قال الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنة المشهورة، قال ليس في هذه الكتب أفضل من كتاب محمد ابن إسماعيل. ودي شهادة، يعني الإمام النسائي يعني معدود من النقاد الكبار، حتى قال الدارقطني لا أفضل عليه أحدا من أهل عصره، كان قمة الإمام النسائي ده. وأنا تصديت لشرح سننه وتخريجها والوقوف على كنوزها من زمان، يعني حوالي 20 سنة، وصلت إلى كتاب الجنائز ثم توقفت ولم ينشر من هذا التراث غير مجلدين اثنين. لما استقرأت سننه وجدت نفسي أمام إمام كبير، لا سيما فيما يتعلق باختلاف الأسانيد والترجيح، وكانوا قديما يرجحون بالإشارة، يعني ودي مشكلة صحيح البخاري أيضا، كل كثير من كلامه يكون بالإشارة، فيدخل واحد مخه تخين على الكتاب عايز يفهم مش عارف يفهم فيتهم الكتاب، لا يعرف كيف صنف الإمام كتابه. لكن على أي حال، الإمام النسائي قال هذا أفضل كتاب، وكذلك ابن خزيمة إمام الأئمة ويقال له الأستاذ، وقليل من الذين من العلماء أخذ لفظ الأستاذ. الأستاذ مش زي أيامينا كده الأستاذ كده ممتهن وبتاع، لا، لم يكن يلقب بلقب الأستاذ إلا من حصل 18 علما، فيوم لك ده الأستاذ حاجة فخمة يعني. فابن خزيمة أيضا فضل صحيح البخاري، ودول كلهم أئمة لهم كتب وهم في نفس طبقة الإمام البخاري، يعني النسائي مثلا أدرك كثير من شيوخ البخاري وروى عنهم، إلا الطبقة الأولى بس عند البخاري. الطبقة الأولى اللي عند البخاري الذين أوصلوه للتابعين، البخاري فقط هو اللي وصل لهم. أما من أول مسلم تنازل لا، مفيش حد أدرك الطبقة الأولى. الطبقة الأولى زي مثل مكي بن إبراهيم، زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين، زي الفريابي محمد بن يوسف الفريابي، زي خلاد بن يحيى. دول وصلوا للتابعين على طول، اللي هي الأسانيد الثلاثية عند البخاري، زي سلمة بن الأكوع مثلا، أسانيد ثلاثية من طريق مكي بن إبراهيم. الطبقة دي بس اللي البخاري أدركها من الأئمة الستة، ويشترك مع الإمام أحمد بن حنبل فيها. وأحمد بن حنبل ده من مشايخ البخاري، يعني كأن البخاري يتساوى مع أحمد بن حنبل فهذه الإيه؟ فهذه الطبقة من الشيوخ. لكن النسائي بن خزيمة، أبو داود، أبو داود برضو أدرك يعني قليل، أقل من البخاري طبعا، لكن عنده شيوخ حوالي. لكن على أي حال الأئمة دول يشتركون مع البخاري في نفس الطبقة، ويشهدون لكتاب محمد بن إسماعيل بهذا. قلت لكم في المرة الماضية أن البخاري ظل 16 عاما يصنف كتابه. ومن الغريب أنه ما وضع حديثا في هذا الكتاب إلا اغتسل وصلى ركعتين. يعني عدد أحاديث الكتاب بدون المكرر في حدود 2700، قريب من 3000 يعني. يبقى صلى كم ركعة؟ يعني قول 5000 ركعة، 5500. واغتسل كم مرة؟ زيهم تمام. وحول تراجم كتابه ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، يعني عنده استعداد إيماني، يعني كان يتدين بهذا، ما كانش مجرد واحد عايز يألف كتاب من كتابا من الكتب ويضع فيها موهبته أو يضع فيها رأيه، كان يتدين بهذا. وقيل له مرة في أن يملي، قال ليس لي نية. ملوش نية، مش ملوش نفس زي عندنا كده، لا، لم يعقد نيته أن يملي. ليه؟ لأنه سيملي حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول أنا منذ عقلت ما رأيت حديثا إلا عملت به. حتى الإمام أحمد بن حنبل يعني كان هذا ديدنه دائما، يتدين على طول بالحديث. حتى لما روى حديث أن أبا طيبة الحجام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة حجمه، استدعى الحجام مع أنه لم يكن راغبا في الحجامة وليس لها داعي عنده تمام، حجمه وأعطاه أجره عشان ينفذ الحديث. لأن الحديث كده أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره. العمل بالأدلة فيه لذة لا يعرفها إلا من عناها، لذة ومتعة. كل حاجة توصلك تعمل بها، اعمل بأي شيء منها، لا تدع الأدلة، لا تدع الأدلة تتمر عليك إلا وقد أخذت بنصيبك منها. ما الصحابة ليه كان الدين سهل عندهم، وكانوا يعني الدين عندهم زي النفس، مفيش فيه إطلاقا أي مشقة. يعني هم الأطباء يقول لك لو أحسست بمشقة في شيء ما في علة، عايز تبلع، حسيت إن البلع مش مضبوط يبقى عندك علة. أنت مبقاش عندك علة يوم ما تحسش بحاجة، فمهما أحسست بشيء يبقى العلة موجودة على طول. إحنا عندنا علل كثيرة، كثير من الناس يتصل بي يقول لي أنا عندي مخاصمة مع فلان ومخاصمه ما بكلموش، وأبوي وأمي وإخواتي وجيراني، ماذا أفعل؟ هو عارف كويس ماذا أفعل، وفي حد ما يعرفش في هذه المسائل ماذا يفعل؟ لا، الأدلة في هذا مشهورة، يعني يعرفها كثير من الناس. أو طيب، يعني خذ آية من القرآن، الكنز، المفتاح اللي يحفظ لك حسناتك. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر، لا يمل، بحسن الخلق. ليه؟ لأن المسألة حساب، احسبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا متاع له ولا دينار. قال: لا، المفلس رجل له حسنات، اجتهد، يصوم في عز الحر، يقوم في عز البرد، عنده مجاهدات وعنده صدقات وبيحج كل سنة ويعتمر، بس سيء الخلق، سريع الغضب، يتعدى على خلق الله. لا، هذا الرجل يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرح في علي ثم طرح في النار. الأحمق الذي يسلط الناس على حسناته التي تعب فيها، ده إنسان أحمق بكل ما تحمله الكلمة من معاني. هو بيفلس ليه؟ مظالم، ظلم العباد. عشان كده أنا مشفق على الشباب اللي بيدخلوا على الإنترنت ويكتبوا الشتائم والكلام ده. والله العظيم هؤلاء سيقومون يوما لرب العالمين مفلسون. أعظم شيء الاعتداء على الأعراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أكثر ما يدخل الناس الأجوفان، الفم والفرج، يأكل حرام وفيه لسان زي المبرد، يقرض أعراض الخلق. ليه يا ابني؟ ليه مبسوط إنك تشتم واحد وتقرض عرضه وكذا؟ أنت مستفيد إيه؟ طلعت طائفة من حسناتك على طول، طلعت تحتاج المشتوم على طول، ويوم القيامة ما فيش حد يرحم حد ولا حد يقول له خد ولا الكلام ده. أيه إطلاقا إطلاقا. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ولاده اللي عمال ياكل حرام وعمال يرتشي وعمال يجيب لهم عربيات ويجيبهم فلل وما يطلعش الزكاة عشان يعملوا مصانع والكلام ده، والآخر متعة، يرميهم في النار على طول، وصاحبته وأخيه، لحد ما يصل به الحال انه عايز يدخل العالم كله جهنم بس هو ما يدخلش. لا، الكلام ده مش هيحصل. فبدل ما انت قاعد عمال تشتم الناس وتطلع حسناتك كلها، وبعض الناس يعني ممكن ما يبقاش حسنات. يعني مثلا لو واحد مثلا واخد بوبي كلب كده ومعاه مش عارفين، كل يوم ينقص نجو قراط، وفي حديث قراطين. طب هو عامل ايه المسكين ده؟ لا عنده قراط ولا متحت. فكل ده عبارة عن سيد الحط عليه. حسن الخلق يمضي الى الله عز وجل وليس له خصوم. هي ده اللي طلعه فوق، ليس له خصوم. حسن اللي بيعملها تفضل زمايك، مش حد ياخدها ولا يسلط عليها اطلاقا. حسن الخلق ده درجة عالية جدا جدا التي تورث سلامة القلب، حسن الخلق. فعشان كده يعني بنبه اخواننا اللي مبسوطين قوي يعملوا تغريدات ويدخلوا يشتموا ويعملوا تعليقات على طول، ما الخبر ينزل من هنا تلاقي 300 تعليق على طول، قاعدين ليل نهار على الجهاز الملعون ده. فانا يعني ببصر اخواني بهذا. ف أرجع إلى البخاري رحمة الله عليه، أقول إن الأئمة دول كان لهم نية، وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام أحمد، ده كانت مسألة سهلة جدا عندهم، من كثر استعمال الأدلة بقت سهلة عندهم. الصحابة كانوا كده، ما فيش واحد يشعر بمشقة في حاجة، الدين يحتاج إلى بذل معين لحاجة يدخل لا يلوي على شيء. فمن كثرة عملهم بالأدلة بقت زي النفس عندهمش مشكلة. احنا عندنا مشكلة، مشكلة زي ما بقول لكم لما يتصل بيها كثير من الناس، ودي ظاهرة ملحوظة بالنسبة للي بيتصلوا بيها، يعني عندهم مشكلات ومش عارفين يتنزلوا عن الكذب او نفسهم تأبى عليهم. الآية الكنز بقى ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانت عارف بالتي هي فيها نوع من الملاحاة، فيها نوع من الملاحاة. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، بالتي هي أحسن. ليه؟ لأن في طرف آخر عايز يغلبك، والنفس الحقيقة حظها بيبقى كبير في باب المجادلات. انت تنظرني عايز تغلبني؟ لا ما تغلبنيش، وحاور بيك ودور والكلام ده. زي وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها يعني متمكنة وصاحبة قرار. فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، مش كان وليا حميما، كأنه ولي حميم. يعني هو في ظاهره ولي حميم حتى وإن كان يبطن لك الكراهة. إزاي بقى؟ لك حشمة ما يعرفش اعتاد عليك، هيلاقي ألف واحد يضربوه وبهدلوه عشان انت لك حشمة، فهو مغلوب لازم يظهر مودتك وإلا الدنيا تقلب عليك. وهذه الحشمة الكبيرة لا تأتي إلا بثمن، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يغبط ما يعرفش يوصل للمرتبة دي إلا واحد مستوى عالي قوي، وهذا لم يأخذ هذه المنزلة إلا بصبره على أذى الناس وبذله الود. والحقيقة في واحد عربي أو عربي يعني لخص القصة دي كلها في كلمتين. قال له واحد بيسأله، قال له ما هو حسن الخلق؟ كلمتين والله لكنهم طلعوا يعني كده فلتة. قال كف الأذى وبذل الندى، كلمة ونص بس جابتها، كف الأذى وبذل الندى، هو ده حسن الخلق. اللي ما يعرفش يعمل دول يبقى مش حسن الخلق، يكف أذاه عن الخلق ومش كده بس ويديهم. أي بني آدم عنده إيمان بالآخرة والجزاء والثواب لا يتردد إطلاقا في أن يفعل هذا. فالأئمة البخاري وغيره كانوا بيستعملوا الأدلة. كانوا يستعملون الأدلة، عشان كده ما كانش عندهم مشكلة في إنه يصلي 6000 ركعة مثلا. ليه؟ اللي كانت حياتهم كده. فالإمام البخاري كان عنده نية، وظهرت نيته في قيمة كتابه. تعرف كل إنسان ناجح بيبقى له أعداء، بالذات من أهل الكار، كار واحد، اتنين مؤلفين زي بعض، اتنين محدثين زي بعض، اتنين فقهاء زي بعض، اتنين مش عارفين زي بعض، تلاقي في تحاسد. كما قال ابن عباس العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، في الزريبة شو بينطع على طول، في حسد، لأن من يمتلك الحجة يمتلك القلب. عشان كده قالوا العلماء لهم هيبة وحشمة أفضل من السلطان. السلطان ممكن يوقفك وتحط عينك في الأرض وحاضر يا فندم وتأمر يا فندم وقلبك بيدعمه. العالم لا، العالم عشان عنده الأدلة فمسلط على القلب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى أنت بتقهره بالحجة، من يملك الحجة يملك القلب على طول. العلماء شغلتهم كده، أنهم بامتلاكهم للأدلة والتنظير يمتلكون نواصي قلوب الناس، فبيبقى فيه نوع من التغاير بينهم. فشيء طبيعي أن تلاقي أعداء للبخاري، يعني مثلا رجاء الحافظ، رجاء ابن مرجع أحد الحفاظ الكبار، وحتى اسمه رجاء الحافظ كده. أول ما تسمع رجاء الحافظ تقول الرجل ده باقعة في الحفظ، يعني عشان كده جابوا يعني أفضل صفة فيه وحطوها له. يعني في المتأخرين إحنا عندنا كده، يقول لك قال الحافظ يبقى مين؟ ابن حجر العسقلاني، يعني مش محتاج. قال شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية، ده حاجة فخمة أوي يعني مش محتاجة أسميه، الدنيا كلها عارفة اللقب ده. رجاء مرجع الحافظ كان برضو عنده شوية كده. فنزل في بلد البخاري أظن في نيسابور أو، وبعدين ثلاث أيام قعد في البلد بيطمع في لقاء البخاري. فلما ما جاش في ثلاث أيام ما قبلوش، قال يبدو أن أبا عبد الله لم يرانا أهلا للقائه، يلا بنا عليه. وانطلق هو ومجموعة من الحفاظ يعني على البخاري، سلم عليه وبتاعه، وبعدين كعادة العلماء زمان يعني قبل ما يعودوا يتنظروا مش يجروا شكل بعض، لا أنا عندي فايدة عايز أديها لك وأنت عايز فايدة تديها لي وبتاع، ونتداول الفوائد يعني اللي المذاكرة أو المناظرة أو كده. فقال له كم تروي في العمامة؟ عندك كم حديث في العمامة وفضلها وشكلها والكلام ده؟ طبعا لم يصح حديث في فضل العمامة خالص يعني، لكن في باب المذاكرة كانوا بيجيبوا الحاجات الغرائب دي اللي هي ايه؟ تميز واحد على واحد. يعني من افتكر دلوقتي من اللطائف ان الطبراني، الامام الطبراني سليمان بن احمد صاحب المعاجم المشهوره، كان يناظر ابا بكر الجعابي. ابو بكر الجعابي ده كان حاجه عاليه قوي في الحفظ يعني، والوزير قال لهم ايه، انتوا طالما انكم قعدتوا كده وانتوا بقى ناس كده يلا تنظروا مع بعض. الطبراني مشهور بانه بيجيب الغرائب، يعني المعجم الاوسط بتاعه كنز، انا ليه اهتمام خاص بالمعجم الاوسط، والمعجم الصغير برضه بتاعه كنز برضه مرتبه على اسماء شيوخه. المعجم الصغير روى فيه حديثا واحدا لكل شيخ لقيه، عدد شيوخه 1100 وكثر، لكل شيخ حديث واحد. الأوسط، المعجم الأوسط زي الصغير بس مش يروي حديثا واحدا فقط لكل شيخ، طائفة من غرائب الحديث يعني. فالطبراني يجيب له حديث على ناحية كده، أبو بكر الجعابي يجيب له حديث على ناحية، ده ما يعرفش ده ما يعرفش. قال لهم بقى شوفوا بقى انتوا كده استويتوا مع بعض مش عارفين نفضل حد على حد. الطبراني يغلبه بالحفظ وابو بكر الجعاد يغلبه بدهائي. قال له خلاص لما سويته كده بقى ايه، عايزين بقى نخلص الموضوع. فابو بكر الجعابي قال عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي. الطبراني قال له ما هو؟ قال له حدثنا ابو الفضل أبو الحباب، أيوه أبو الحباب، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. طبعا قال له أنا سليمان بن أحمد، ها؟ فخذه عني عليه. بدل ما تروي على بالفضل عني لأخده مني كده. تمام؟ فاجأه بهذا. دي كانت بتبين فضل عالم على عالم. دي كانت. فخجل أبو بكر الجعابي وصاحب الوزارة قال: وددت لو أنني الطبراني وفرحت كفرحه. فكانوا لو في حديث منكر غريب كده على ناحية في بلد ممكن يركب له أيام ولا يروح يركب كده. فكانوا في المذاكرات والمناظرات يجيبوا الأحاديث الغرائب كده. فرجاء المرجع يقول له: يعني عندك كم حديث في العمامة؟ قال له: هات اللي عندك. فقال: واحد واثنين وثلاثة 17. قال: هذا آخر ما عندك؟ قال: نعم. فالبخاري جاب عليه 70. لا 17 آخر حاجة عندك. فالبخاري جاب له 70. ثم حانت من البخاري التفاتة. بص الوش الرجل مرجع وشه قلب اتغير. قال: فسكت. سكت رعاية له، وإلا كان عنده أكثر، كان ممكن يبتدي يسلد الكلام ده. فهذا الإمام الكبير اللي الناس السفهاء مش عارفين قيمته، ولم يتسافه عليه إلا لهوان العلماء وقلة بضاعتهم في معرفة قيمة هذا الكنز الكبير. احنا علم الحديث مهمل، ممكن تلاقي عندنا فقهاء كبار وعندنا لغويون كبار وعندنا فرائضيون كبار، بس ما عندناش محدثين كبار بكل اسف. ليه؟ المعاهد العلمية وبما فيها الازهر كمعهد علمي اهملوا تماما جانب الحديث. طلعوا لي الازهر ده العريق ده كله، طلع لي كان عالم يشار إليه بالبنان وقال: هذا العالم أزهري. فأنا عارف في ناس فضلاء في الأزهر وفي ناس على مستوى عالي، لكن أحكم عليه بإيه؟ أحكم عليه بكتبه بمصنفاته. أمسك الكتاب أقول له: والله هذا الكتاب ده رائع جدا ومؤلفه في الذروة من الفهم وهو الأخير. ما عندناش كلام، أنا مش فتوش، أنا لا أعرف رجلا أزهريا ألف في علم الحديث كتابا يمكن أن يشار إليه بالبنان فيما يتعلق بالتخريج والجري وراء العلل. وأنا ما أعرفش، وأنا رجل مصري والأزهر مصر، أنا ما أعرفش. معظم الذين نبهوا وبرزوا في علم الحديث ما لهمش أي علاقة بالمعاهد العلمية ولا بالجامعات. يا السعودية شوف فيها جامعات كثيرة جدا، مين اللي نبه في علم الحديث فيها؟ كثير منهم اللي انا اعرفهم، يعني طائفه منهم من في الجامعات طائفه بره الجامعه، بس قله. المعاهد كانت قديمه كانت تعنى دائما بالفقه وبالاصول وبالكلام، ولكن الحديث لا. عشان كده الكنز ده مش حد عارفه. الكنز ده لازم يتفك يعني. وانا دي محاوله مني، انا كانت جدا بصحيح البخاري من يوم ما عرفت يميني من شمالي، وأنا البخاري ده يعني حياتي أقرأ فيه باستمرار وأتأمل فيه باستمرار، وأنا معترف بالعجز عن فهم كل ما افتح صحيح البخاري. عندي شيء وفاتتني أشياء، اللي عندي بحاول إن أنا يعني أبثه فيكم بحيث إن نستنهض الهمم للزود عن هذا الكتاب، لأن الكتاب ده مش لأن البخاري يصنفه إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلى كتاب عندنا. لو جاز أنك أنت تسقطه الباقي ما تدورش عليه، ما تقول لي مسلم بقى ولا تقول لي أبو داود ولا أحمد ولا غيره، كله هيوقع. ليه؟ لأنه لم يشترطه مثل ما اشترط الإمام البخاري. الإمام البخاري أبو عبد الله رحمة الله عليه صنف كتابه على المعتاد، كتابه جعله كتبا، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الحيض. خلص الطهارة كلها، دخل على الصلاة والمواقيت والأذان إلى آخره، وبدأ يقسم الكتاب بتاعه كتبا، ويأتي بطائفة من أحاديث الكتاب من الحديث الصحيحة التي بمجملها تغطي معظم أحاديث الباب، معظم أحاديث الكتاب، ولكن كثير من الأحاديث هو جبهاش ليست على شرطه. هو اشترط شرطا معينا الإمام البخاري، وحاول أن يطبق هذا الشرط في كتابه، وبكل أسف لم ينص على شرطه، ما قالش أنا سأشترط في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا وكذا، ما عادش كده. لذلك دوخ الناس. القاضي عياض أول ما بدأ يفتش عن الحدوثة دي، شرط البخاري إيه والكلام ده، وبدأ العلماء يتكلموا من بعديه، كل واحد يقول شرط كذا وده يقول شرط كذا، ده يضيف شرط ده، لكن مسلم قال شرطه في الأول بعبارات الفخمة، فخمة عباراته فخمة الإمام مسلم، من تقرأ مقدمة تستمتع بيها. فالبخاري رحمه الله عليه عمل لنفسه شرطا، عمل لنفسه شرطا وطبق هذا على كتابه. جزء من شرط البخاري للطلبة النابهين اللي بيفتشوا كده ودوروا، تقدر تستخلصه من كتاب التاريخ الكبير للبخاري. البخاري له مصنفات، له كتب كثيرة، طبع منها طائفة قليلة بالنسبة لمذكور عنه، يعني طبع الصحيح الصحيح بتاعه، وطبع التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، وقد طبع قديما باسم التاريخ الصغير، بس هو غلط، هو التاريخ الأوسط مش الصغير، التاريخ الصغير لم يطبع. وعنده خلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين، وجزء القراءة خلف الإمام، عنده كتبا يعني من جزء الكنى. كتاب التاريخ الكبير للبخاري مش مجرد ذكر للرواة، لا، في مباحث الاتصال والانقطاع اللي عايز يعني، ولكن هتتعبك عشان تفهم البخاري يقصد ايه من تعداد اسانيد في ترجمة واحد، يعني عايز يجلس فلان سمع من فلان مثلا، يعني احيانا ينص يقول فلان سمع من فلان، واحيانا اخرى لما يكون السماع مختلف فيه ما يقولكش مختلف فيه، يجيب شوية اسانيد ورا بعضها كده، اسناد مرة يقول لك سمع، واسناد يقول لك نبئته، واسناد يقول لك عن، انت بقى وشطرتك تفهم البخاري يقصد ايه. عشان كده انا قلت قديما لا يستقيم البخاري لغبي، ارحمونا بقى، تخرج بقى فيما لا تعرفونه. ليه؟ كان بيتكلم بالاشارة، عايز واحد ذكي، واحد ذكي. فشرط البخاري احنا هنتعرض له فيما بعد، نفتفته حتة حتة كده، لان انا لو قعدت اتكلم عن شرط البخاري هنقلب المحاضرة بقى للمصطلح، لكن انا اخدها ايه مع الاسانيد، كل ما نقرأ اسناد نقول لطائف الحديث اللي موجودة في هذا الاسناد. لكن على اي حال البخاري صنف كتابه كتبا زي ما قلت لكم، بدأ ببدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد، اخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. انا اجتهدت وبنسب ده لنفسي عشان لو قاله عالم بتكي عليه، لكن انا بقوله لنفسي على اساس انه ده فهمي انا، ممكن يبقى غلط، خلاص يبقى انا المسؤول عن هذا الغلط، ممكن يبقى صح او فيه نوع من التوفيق يبقى الحمد لله. بدأ البخاري به كتاب بدء الوحي، وروى فيه 7 أحاديث بس، وختم كتابه بكتاب التوحيد. أنا فهمت أن البخاري قصد بهذا، لأنه كتاب التوحيد، إنما كتاب الإيمان لا، الإيمان حطه تاني كتاب بعد بدء الوحي، إنما كتاب التوحيد ده آخر كتاب صحيح البخاري. فهمت أنا من هذا أن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، عليه أن يبدأ كل عمله بالوحي، يبقى بدايته بدء الوحي ونهايته التوحيد، هو ده الدنيا كلها. وبين هذا وذاك كل ما يلزم المسلم من أمور دينه ودنياه، أنت عندك كتاب الأدب وكتاب الطلاق وكتاب النكاح وكل الكتب وكتاب الجهاد وغيره، يعني كأنما هذا الكتاب من بدئه إلى آخره ده حياتك، التي ستلقى الله بها. فإذا أردت أن تخرج من الدنيا على التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عليك أن تبدأ كل أمورك بالوحي. أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، خلاص. وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أول حديث إنما الأعمال بالنيات، ليه؟ لأن كل ما سيأتي بعد كتاب بدء الوحي إلى كتاب التوحيد عايز نية. إذا أردت أن تلقى الله عز وجل بعمل جليل يبقى لازم كل عمل يبقى له نية، نية التقرب إلى الله، لازم العبادة كده، مفيش حاجة تطلع. طب دي تنفيذ الأحكام الشرعية، إنسان التزمها وعنده نية وإلى آخره. كأنه أراد أن يقول له أفضل من كل هذا الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من الصلاة. ذكر الله أكبر من الصلاة في أنه ينهاك عن الفواحش، لأن الذكر متعلق بالمحبة، لازم تربطها ببعضها على طول. الذكر متعلق بالمحبة، وما فيش واحد يخالف حبيبه، لا سيما إذا كان حبيبه يراه وهو بعينه وعلى بساطه وفي سلطانه يخجل، وطبيعة الحب بيكسر، طبيعة الحب انه بيكسر صاحبه. حتى لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض ولا زوجته والكلام ده وهو بيكلمها لا يمكن يبص في عينيه، انا ما حبيتش قبل كده بصراحة بس اعرف من كتب المحبين والكلام ده، واخد بالك، لكن ما يعرفش يسلط بصره في بصرها ابدا، يتكلم وحط وشه في الارض وهي متلعثم كده ومش عارف يتكلم انما لوحده يعمل كل حاجه، يجيب المسمار ويحفر قلبه وسهم طالع وسهم نازل والكلام ده، طبيعه الحب كده. فلما يكون واحد بيحب واحد للدرجه دي ما اعتقدش يقدر يخالفه، بالذات هو شايفه. عشان كده يقول لك الذاكر كان إذا تعلق بالله تبارك وتعالى وكان يستلذ بمجرد نطق اسمه في خلوته، ده يقربه من الله أكثر من العبادات دي كلها. وانت عارف الحديث المشهور، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف يعني حديث جليل، أجل حديث في صفة الأولياء، فقد آذنته بالحرب، قال له أنا حربك نصرة لهذا الولي. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي الحب الأولاني اللي هو إيه؟ من أول بدء الوحي لحد كتاب التوحيد، كل أعمال البر والأحكام الشرعية وإلى آخره، هو ده أول حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. إن اللي يقول لك افعل ما تقوحش، وما تقولش ليه وعشان إيه وما أدري كيه وبتاع إيه ويروح فين ويجي منين، مش شغلك. أنت شغلك إذا تأكدت أن الخطاب آت من سيدك لازم تنفذ، ده الحاجة اللي تقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده حب القرب بقى. يبقى عندي حبان، واحد مبني على التالي، الأولاني إنك أنت تنفذ الإيه؟ الأوامر. الثاني النوافل تطلع. ليه؟ النافلة مش فرض عليك، لكن من حبك إياه اي حاجه هو بحبها بتروح تعملها. وانا ضربت قبل ذلك مثلا بتقريب المعنى بواحد مثلا صاحب شركه او مدير عام او كده، يقول له فرش، الفراش رجل بياخد مرتب مقابل عمل. يا ابني تدخل تنظف المكتب وتمسح التراب وتعمل مش عارف ايه تمام، قائم بهذا تماما. وبعدين من كتر ما الفراش ده ذكي وفاهم الراجل والكلام ده وبادر الى، سمع في التليفون واحد بيقول والله يا اخي انا مليت بيتي ورد وبتاع، بحب الورد يا اخي، ادخل من البيت كلاقي ورد على يمين ورد على شمالي وبتاع، وكمان لما يبخروا البيت والكلام ده حاجه جميله خالص، بحب البخور واحب ريحته ومش عارف ايه. لقط الكلمه دي من مين؟ من راجل وكان صح، قام رايح جايب ورد وحطه على يمين وشمال والكلام ده، وقام بخر المكتب. هو ما طلبش مني اعمل كده تمام، لكن وافق هذا محبه لهذا المدير او صاحب الشركه والكلام ده. لما الراجل في الحالة الأولى بينظف وظبط الدنيا كلها بياخد مرتب، لما يقول سعادة الباشا أنا زودني في المرتب، يقول له ليه؟ أزودك ليه؟ إحنا متفقين تنظف المكتب وتكنسه وتعمله وتخليه وتسوي في مقابل مبلغ كده تمام؟ خلاص. لكن لما يكون هو بادر وعمل قصة الورد والبخور والكلام ده، وسعادة البيه أنا عندي ظرف النهارده ومش عارف بتجوز بنتي ولا مش عارف إيه، خد صح الكلام ولا ليه؟ عمل حاجة زيادة محبوبة إلى هذا المدير، ولله المثل الأعلى. يعني احنا بس بنضرب المسألة مثل نوره كمشكاة، يعني مسألة تقريب بس، تقريب نوره تبارك وتعالى. فده الحب التالي اللي يوصلك. الحب الأولاني حتى تقرب إلى الله عز وجل به، بس مش هتطلع درجات العالية فوق، مش هتبقى من المصطفين الأخيار يعني. فأنا عايز أقول حاجة بتوصل لحاجة، الحب الأولاني وصل. فعشان كده الذكر لأنه متعلق بالقلب، فدي حاجة فخمة أوي، زي يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، زي ما في الحديث إذا أحب الله عبدا. الحب الثاني بقى، الحب الثاني هو حب القرب. نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا. يعني مرة واحد انت عارفين قول له حسين ولا مش عارفينها؟ عارفينها؟ عارفينها. طيب في حد ما عرفهاش؟ كان واحد مراسل لقناة الجزيرة، المهم انه قرب من جمال مبارك وكده، فواحد بيتكلم كلمتين كده فقال له رد عليه حسين. يا سلام، حسين ده طلع انه ذكر فقط، ذكر فقط وصارت مثلا، رد عليه حسين خلاص كده يبقى اتمثل كده. الرئيس السابق لو ذكر واحد بس، والكلام ده انا واخده من مستشاره يعني احد مستشاريه، لو بس ذكر واحد على لسانه بس يا سلام يطير بجناحين في السماء، ولله المثل الاعلى. شوف بقى لما ربنا عز وجل يقول اني احب فلان، عبد من عبادي يمشي على قدمي، يمشي على الارض على قدمي، اني احب فلانا فأحب، يحب على طول. وبعدين جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا، والله نسأل الله أن يجعلنا منهم. حاجة فخمة أوي أوي يعني. وبعدين يوضع له القبول في الأرض، خلاص أهل السماء يحبوه بالأمر، ثم يوضع له القبول في الأرض لحد ما حفى الأرض يحب، حصل الأرض يحب. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، كان بيحج مع أبيه أبي صالح اللي اسمه ذكوان من الرواة المشهورين عن أبي هريرة، وله مسند كبير عن أبي هريرة، مش مسند مكتوب يعني لكن أحاديث كثيرة. كان عمر بن عبد العزيز بيحج السنة دي، بيحج في السنة دي يعني. الحديث ده اتقال عشان كده، ان الله اذا احب عبدا يعني. وهو معدي الناس كلها وقفت وقعدوا، ده امير المؤمنين عمر 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 فسهيل يقول لأبيه: يا أبتي ألا تنظر إلى محبة الناس لعمر، كلهم أيمين على الحلو وعمين يشاوروا عليه عمر عمر. فقال له أبو: إني سمعت أبا هريرة يقول، وذكر هذا الإيه، ذكر هذا الحديث، يوضع له القبول فالناس تحبه بدون ما يكون بينه وبين بعض وصالح، يحبه خلاص. طب يحبه ليه؟ لا اداله حاجة ولا ما شاله بحاجة ولا عمل له حاجة، لكن محبوب. إذا تكلموا مع بعض في العيلة في الخلوة بتقلوا فلان، السلام على فلان وبتاع، ربنا يبارك في فلان، ده احنا بندعي لفلان، ده القبول بقى، هذا هو القبول. ده بيبقى نتيجة الحب التاني، حب القرب. تمام؟ فالذكر متعلق بالقلب، عشان كده الذاكر لله تبارك وتعالى المحب له عز وجل، ده الخطوة منه تساوي خطوات كثيرة من غيره. يعني كما قال الراجل: من لي بمثل سير كالمدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. قال ازاي الكلام؟ بقول له انا نفسي امشي زيك السير المدلل الجميل ده، بس يا اخي الغريب انه ماشي على مهله بس بيطلع الاول. لا انا افهم انه يطلع الاول يجري في مسألة السباق، لا يجري عشان يوصل للاول، لا ده ماشي على مهله وبيطلع الاول، هو ده الذاكر. بينه وبين الله عز وجل خبيئة من عمل، ولذلك هو احد المقربين يوم القيامة، الذين يستظلون بظل العرش، حديث 7 يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بعيط لوحده. ممكن إنسان يبكي في ملأ، ليه؟ الناس بالطبع سراء زي ما بيقولوا، طبع يسرق. يعني لو احنا دلوقتي بنتكلم كلام مؤثر مش عارف، واحد عيط ونهنه، تبص له واحد عيط جنب مع انه ما كانش مستعد يعيط، ليه؟ الطبع سراء يسرق. وانا لما كنت بصلي زمان عند الشيخ كشك الله يرحمه واحسن اليه، الكلام بتاعه مكرر، يعني اللي يداوم على سماع خطب الشيخ كشك يلاقي الكلام مكرر، لكن سبحان الله لما اظنه فيه من الاخلاص، يعني كل ما يقولها ويكررها كانه بيقولها اول مره. كنت انا بقى واقف والشيخ كشك الله يرحمه، لان ما كانش عنده حد يقرا له كتاب احياء علوم الدين، ده قران الجماعه الخطباء، اي واحد خطيب جمعه ولا مش عارف ايه من بالذات الازهر، يعني تلاقي احياء علوم الدين ده ركن ركين عنده، واحياء علوم الدين ده مليان احاديث مكذوبه ومنكره وباطله والى اخره، في حيات وافاعي كتير قوي. فالحديث اللي كان أثر فيه جدا جدا، اللي شفت واحد شيبة كده كبير ويعني أنا بقى اتفطرت من عياله وأنا ببص له، مع أن الحديث أنا سمعه قبل كده، ببص له وأبص وأعيط، يبدو أنه كان عنده مشكلة، واخد بالك؟ فكله يبكي على ليلاه يعني. فالحديث كان حديث مكذوب موضوع، تمام؟ أنا ما عرفتش الموضوع إلا بعدين يعني. قال: إذا ماتت أم الإنسان، يعني ينادي ملك من السماء: يا ابن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. يبدو أنه أمه ميتة وكان بيعقها ولا حاجة، أو مشتاق لها ما تعرفش، لكن كان عياطه بكاءه كان شديدا، أنا بقى بكيت يعني خدت الخطبة كلها بكاء. فالطبع بيسر ممكن ما يكونش انت عندك، لكن اللي يبكي لوحده ده قاعد لوحده كده يبكي، ده هذا فعل الشوق. الشوق هو نعمل كده، والمحبة هي اللي تعمل كده. ولذلك سئل فضيل بن عياض او سفيان بن عيينة، سفيان او يقول فضيل، انا يعني شاكك فيها، لكن واحد من الاثنين اكيد اكيد، وانا ارجح انه الفضيل يعني. قال سائله: لما يبكي المرء؟ قال إذا قرح القلب ندت له العينان. على طول العين تفضح صاحبها، العين تفضح صاحبها على طول، الكشف على طول، تبص في عينه تعرف، لأنها جاسوس القلب وطليعته. أي ملك من الملوك يبقى له جاسوس، جاسوس القلب العين تكشف على طول. فإذا إذا قرح القلب كان مقرحا مجروحا، كان مجروحا، العين تترجم على طول ما يكون في القلب عن طريق البكاء. فعشان كده يعني أنا فهمت أيضا إن آخر حديث في البخاري كل هذا الحديث عشان يقول لك ده المختصر المفيد. ده الحبين بقى، الحب الأولاني أن تفعل ما افترضه الله عليك، الحب الثاني آخر حديث اللي حيوصلك بقى إلى درجة إيه القرب. البخاري رحمة الله عليه رتب أبواب كتبه بطريقة رائعة، يمكن حتى يظهر هذا الترتيب معانا في كتاب العلم. ما بيبوبش أي كلام، لا، تبويب يخدم التبويب الذي بعده، والتبويب ده يخدم اللي بعده، وهكذا وانت ماشي، كأنها ايه يعني سلسلة آخذة ايه بعضها برقاب بعض. ده النظرة العامة على كتاب الإمام البخاري رحمه الله عليه. في طعون موجهة للبخاري من جهة السند ومن جهة المتن. مشكلة الجماعة الأغبياء اللي بيدخلوا على البخاري أنهم جهلة تماما بعلم الإسناد، دي أكبر مشكلة، ينظرون في المتون بس، إذا المتن راقه ولا معقول يبقى الحديث صحيح، ما عجبوش يبقى بطل. ادي شغلهم كله، طلع لي واحد من الجماعة دول يتعلق بإسناد، مع ان القاعدة عند العقلاء اللي عنده عقل وبيفهم انه لا ننظر الى الكلام الا بعدما ننظر الى ناقل الكلام الاول. احنا عندنا اي كلام في الدنيا سند ومثل. هو انت لما تطلع النهاردة تتكلم عني وتنقل عني كلاما مش بتقول حدثني او سمعت؟ هو ده الاسناد؟ هو في كلام كده بيجي لك من الهوى وانت قاعد كده تلاقي في كلام جاي كده اهو، ولا لابد له من ناقل؟ طيب الاخبار كلها مش بيدخلها الصدق والكذب؟ اي خبر في الدنيا يا اما صح يا اما غلط يا اما صدق يا اما كذب، في حاجه غير كده؟ في حاجه نص نص؟ لا، مفيش. فانت لابد ان تنظر الى من الذي نقل الاول قبل ما تفكر. ممكن واحد فشار بيخترع اخبار او سيء الحفظ وعنده توهمات كده والكلام ده ينقل لك خبرا من الاخبار، انت شخصيا لا تعتد به. ابو لمع الاصل وخواجه بيجو، كتير منكم ما أدركش الحقبة دي، برنامج كده يعلم الناس الكذب، أبو لامع الأصل والخواجة بيجي يقول يا خبيبي، واحد متعلم عربي كده والكلام، ياخدوا الحلقة كلها فشل في فشل، يقول له ما عرفتش يا خبيبي، يقول له إيه، يقول له مش إحنا زرعنا جبنة طلعت بهايم كده، شغالين بالنظام ده كده تمام. يقول له لا ده في حاجة اكتر من كده يا خواج. يقول له ايه؟ يقول له عندنا مكان بيطلع مش عارف جواميس ولا مش عارف بيطلع ايه تمام. يقول يا اخوتي يا لهوتي يا تمام، وشغال بالنظام ده كده. حتى انت لو دخلت على الانترنت كتبت الخواجة بيجو والبتاع ده هتشوف حاجات عجب كده، ده في الستينيات والسبعينيات والكلام. فلو ان في واحد زي ده انت عارف ان هو بيماشي بالنظام دوت الكلام وقال لك خبر ممكن تصدق؟ انت لا ليك علاقه بالحديث ولا بالاسناد ولا بنقد الرواه ولا باي حاجه، انت في حياتك كده اهو تصدق البني ادم ده؟ ليه نقل لك اكثر من 3-4 وقائع كلها غلط وتبين ان كلها غلط؟ عشان كده الجماعة الصحفيين والكلام ده، احنا كل ما حد يتكلم في فشل مش عارف يقول له ايه، كلام جرايد. صح الكلام؟ كلام جرايد يعني يعني كذب، بيألف الخط. وانا حكيت حكاية زمان يعني، حكاها واحد كان في جريدة الاخبار في الاخر خالص كده، عامل عمود او اسمه ابو نظارة، وجيب حكايات كده. هو ابو نظارة ده اللي كان بيحكي في برنامج اذاعي في البرنامج العام حوالي يمكن سنة 70 سنة كده، في الحدود دي كده. قال ان احنا عادة بنسيب في الجرنان في الصفحة الاولى مساحة فاضية علشان لو جالنا خبر في اللحظة الاخيرة نحطه يبقى سبق، يبقى احنا متابعين للاحداث يعني، فيقوم يسيبه ايه عمود فاضي كده بحيث لو جاء خبر نحطه، ما جاش خبر نملاه. فكانوا مستنين برضو خبر من الاخبار والكلام ده، وبعدين ما جاش، والجرنان لازم يدخل الطبع الطبع الاولى. طب نعمل ايه يا جماعة؟ هنطلع الجرنان وهو فاضي، العمود فاضي؟ نفكر نفكر نفكر. فقاموا قايلين ايه، ذئب في المهندسين، ده العنوان. اطلع شهود العيان على ديب ماشي بيتفتح في الشوارع مش عارفين، ممكن يعض ولادنا وياكلهم ومش عارفين الكلام ده، فين رئيس الحي؟ عايز يملى ايه؟ يملى الفراغ بس ما يسودش حاجه. طلعت الطوبه في المعطوبه وقروا ذئب في المهندسين، وانت عارف المهندسين بقى واخد بالك؟ ناس الهاي لايف يعني، ديب ازاي ديب وماشي يتجول وهز ديله، اين المسؤولين؟ السلطات ومش عارفين اللي على طول كلموا رئيس الحي. ازاي يبقى عندك ديب في المهندسين ماشي والكلام ده، وعينا بروح المدارس ونزيل الاسواق ونسائنا ومش عارفين الكلام؟ قعد يتقصر يا اخوانا الديب فين؟ عشان نجيبه من ديله ولا حاجه؟ يدوروا على الديب مش اي ديب. خلاص بقت قضيه، وبداوا يفردوا صفحات في جرايد، والذئب واين الذئب وراح فين الديب ومش عارف ايه الكلام ده. اتشال فيها رئيس الحي، ما معرفش يجيب الديب، لا لا له لا لا ديب ولا ديل ولا اي حاجه. جابوا رئيس حي من طنطا، طلع الولد ابن بلد مبيخ، اول ما يمسك رئيس الحي خلاص الديب. قام رايح في الارياف جايب كلب، واخد بالك له شعر كده ومش عارف ايه الكلام ده، جاب اتنين غفره تمام، ومكتفين الكلب وحاطينه في عربيه، واخد بالك، ومصور ومكتبه كلب واديله تنظيم دب دب دب، خلاص هات يا صور حط يا المصور في مش عارف ايه والكلام ده، وجابوا دي اهو. الجرايد ثلاث ارباع كلامها كده، مش عايز اقول يعني ان كله كده، ثلاث ارباع كلام. واحد يتوهم سيناريو يعمله من دماغه، يرمي الابرياء بالتهم والى اخره الكلام ده. فاحنا عاده نقول الكلام جرايد، كلام جرايد يعني يعني كده، فبدون ما ندخل بقى في معضلات الاسناد ومش عارف ايه، الناس كلها عارفه ان الخبر لابد له من نقل، وده الترتيب العقلي اللي يقبله اي انسان، مفيش خبر بيجي لك من الهواء. فكونك تنظر في الكلام دون ان تنظر الى ناقل الكلام، دي جنايه على الكلام نفسه. لان انا اذا جاءنا متن من المتون انا فهمته بطريقه وانت فهمته بطريقه، مين الحكم علينا؟ انا وانت مختلفين، مين الحكم علينا؟ واحد تالي. ليه يعني؟ هو بيفهم عني؟ التالت انت كده معصوم مرسل عشان يبقى هو عقله حاكم على عقلي؟ انا ارفض هذا. مين بقى العقل اللي يدخل يفصل بين الكلام ومفيش حد ينطق؟ المعصوم عليه الصلاه والسلام. انا مختلف وانت مختلف، هو يفصل بيننا خلاص كلامه انتهى نهائي، لا مراجعه ولا ولا الى اخره. يبقى اذا الجنايه على الكلام ترك النظر في المخرج. فانا لما اجي اقول الحديث ده مش عاجبني، زي واحده لبنانيه كاتبه في الصحيفه اللبنانيه معترضه اشد الاعتراض ان النساء اكثر اهل النار، هل هي عنصريه ولا ايه؟ ولا عصبيه؟ ولا احنا اللي خلناهم النار؟ ازاي في النظام العالمي الجديد في القرن العشرين تقول النساء اكثر اهل النار؟ لا، ده الرجال هم اكثر اهل النار. مين اللي عمل القنبله الذريه؟ مين اللي عمل الصواريخ عبر الاتخارات؟ مين اللي عمل حرب النجوم؟ مين اللي مش عارف مخترع ايه؟ مين اللي مخترع ايه؟ مين اللي عمل الكيماوي واباده البشريه؟ مش هم رجاله؟ المراه اللي معاها السلاح الابيض اتخرج بيه بطل ومش عارف ايه الكلام ده تدخل النار وصاحب نعيم القنبله الذريه مش عارف يدخل الجنه؟ لا، انا معترض على هذا الكلام. هذه الافكار، وقس على هذا. كل اللي بينظروا في المتون بينظروا بهذه الطريقه. لا، لابد من نظر الاسناد ابتداء. كلهم يبصوا المتون ويجيبوا حاجات مش فاهمينها، العلماء تكلموا قبل كده فيها. طب بص الجهود العلماء قبلك يا اخي، يا اخي تواضع شوي، ما تمطرش بجناحيه تقول انا العقل الوحيد اللي بيفهم في الدنيا. بص للمختصين احسن منك والمختصون في مهنتهم ماذا قالوا. ولا واحد من دول يقدر يتكلم في حرب النجوم ولا حرب الفضاء ولا القنبله الذريه. ليه ما يتكلمش؟ ليه؟ عشان جاهل. طب ما هو جاهل بالدين برضه. ما الذي جرأه على حمى الدين وانه يطلع يتكلم براحته؟ هوان العلماء، هوان العلماء على انفسهم وعلى العامه. ما قاموش بالدور الذي ينبغي عليه ان يقوموا به، ويبقى عندهم شتيمه وعندهم قوه. ولابد ان تحميهم الدوله، مش كل واحد يطلع يتكلم على كيف يقول لك حريه راي. لا، دي فوضى، مش حريه راي، بالذات اذا كان يتعلق بكلام الله ورسوله. فالامام البخاري الكتاب بتاعه كالعاده اسناد ومد. اذا اتكلمنا من جهه الاسناد، فاللي كان بيتكلم فيها العلماء الكبار قوي يتكلم من جهه الاسناد عشان الجماعه دول ما يفهموش فيه فما يدخلوش. اللي اتكلم في الاسانيد البخاري ومسلم مثلا، واحد زي الدارقطني، انا ابو الحسن ده حاجه يعني، بعد الدارقطني اتقفل الباب في معناه ومعنى الائمه الكبار لفوق. له كتاب العلل املاهم الحفظ، دي حاجه غير متصوره. انا مش هقول لك روح اشتري علل الدارقطني 10 مجلدات ولا بتاع، بس ايه، عايزك لو تقدر تطلع بس على اول حديث في مسند ابي بكر الصديق. هذا الحديث انا لما كنت بروح زمان في اوائل الثمانينيات لدار الكتب المصريه، كنت رحت عشان انقل علة الدارقطني دي. كانش طبعا في تصوير ولا الى اخره، ولا كان معاك فلوس اساسا تقدر تصور يعني. كانت الصفحه الميكروفيلم 9 مليم، 9 مليم، ما جابتش قرش. ما اعرفش اشتريه عشان كبير عليا. فكانوا زمان في اوائل الثمانينات يمكنونا من النسخ الاصليه. يعني الدارقطني دي كانت 4 مجلدات، كان ضايع منها مجلد الرابع، وهي 5 مجلدات كلها، كان ضايع منها الرابع تقريبا يعني. خدت المجلد الاولاني وقعدت اكتب. والله يا جماعه انا دماغي لف من الاسانيد بتاعت حديث شيبتني هود واخواتها. ما نسوي شباب. شيبتني هود واخواتها، الحديث ده شيبني. مش شيبني في المعنى، شيبني في النقل بس. عمال انقل. قول وراه فلان واختلف عليه، وراه فلان ترتني مش عارف عن ابي سلمة عن ابي هريره، ومش عارف مين عن ابي بكر الصديق، ومين عن عمر بن الخطاب. انا قاعد اكتب ودماغي عمال يلف. ده الدارقطني حاطط رجل على رجل واملاهم الحفظ من دماغه كده. ده شيء هائل يعني. ما اللي اتكلم في البخاري وكان ده واحد زي الدارقطني، هو لا عارف قدر الكتاب، ولما بينتقد بيجيبه. ممكن نوافق الدارقطني، ممكن نخالفه، لكن في الاخر امام بيتكلم وفاهم بيتكلم في ايه. عشان كده يعني الكلام عن اسانيد البخاري ورواته والكلام ده ينبغي، ان لم يكن على جهه التعليم، ينبغي ان يكون بين الفاهمين لكتاب البخاري. ما يطلعش كده على الناس ويتكلم ويقول ده الراوي ده ضعيف ومش عارف ايه، ومن العوام ما يفهمون ان ضعيف يعني حديث ضعيف، ويكون القصه مش كده. الضعف يكون نسبي، ويكون في شيخ دون شيخ، وفي رواد بلد دون بلد، فيها المساله فيها تعقيدات ما فيش حد راح يجيبها ببساطه يعني. لكن على اي حال اسانيد البخاري نقاوه، الا في بعض اسانيد العلماء مختلفين مع البخاري فيه. مش كلهم، بعضهم. يعني العقيلي أبو جعفر العقيلي إمام كبير لو كتب الضعفاء الكبير وكان أحد النقاد، قال إن البخاري عرض كتابه على أبي زرعة الرازي وعلى أحمد بن حنبل وعلى أبي حاتم الرازي، حاجات أسامي عالية أوي، فوافقوه عليه إلا في أربعة أحاديث، هم معتقدين إن الحديث ده مش صحيح، له علة. يقول أبو جعفر العقيلي وهو أحد النقاد والحق فيها مع البخاري، يعني انتقد أربعة أحاديث بس فقط لا غير، أنا معنا فقطه أربعة أحاديث فقط في 2700 قريب من 3000. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط؟ كل بني آدم عامل بشري لابد أن يتعرض للنقد ويكون عنده. فالدار القطني له كتاب اسمه التتبع مش وراء الأسانيد دي، أنا هقول لكم بسرعة إجمالية عشان لأن البخاري يخلد حديثا براوي متكلم فيه، هذا كان في العلماء أحمد بن العين أو حتى الراوي النسائي، هذا ليس بشيء ضعيف دفاع كلامه، مش هتلاقي واحد راوي الراوي كله النقاد كله أخطأوه كله بخاري ده منهم، إنما يكون كلام مختلف فيه، واحد يقول كده وده يقول ده بشيء وده يقول ده بشري وده يقول ضعيف وده يقول ده عنه مناكير وده يقول ثقة الحجة، هذه مختلفة تمام؟ اختلاف النقاط الراوية على حسب ما وصله من أحاديث، أنا أحكم عنك إزاي؟ أنت بشر أو فلان ده غير أحاديث، إذا هتسفر ليه؟ أكيد يا إما عملت معايا بدأت زي العمل كده كم مرة، يا إما شفتك بتعمل كلام تمام، واحد تاني يقول لك بقول له فلان ده جدع قوي يقول له فلان والله ما تفتحلوش لأن على وشه قديم تمام. طب اختلفنا إيه؟ أنت جدع وكل وقت الحلاوة مش عارف إيه ده، عرفت منهم ما لم يعرفه الطرف الآخر، وطبعا لا نقول على عشرة دي ولا عشرة إلا تحبوا ليه، اللي عندي معرفتي به مش موجود عند ليه اللي قالت عارفه كتير ولا ما نعجبنيش ولا الكلام خلاص، يبقى اذا انا وانت من الثاني في تقييم الانسان بحسب المعلومات اللي ايه؟ اللي جت عندك الروح الاحاديث اللي جابوها كان النقاد زمان قرروا ان الرواة يجيبوا واحد يشوفوا ده يحفظوه وبعدين يبصوا فيه ويقارنوها بأحاديث زمان نفس الطبقة بتاعته، يعني بس إذا نحن عايزين دلوقتي أو مبتدع هل كلنا على بعض زي بعض بالضبط وكذا؟ لا. ليه؟ الكلام اللي بقوله يهم ناس معينين مستنيين يحفظوه، وفي ناس تانيين يسمعوا كلمتين يفيدوهم وبتاع، أو في ناس تانيين فرجة تمام؟ يقول لك راجل فتح التلفزيون عن كرة زي الناس اللي كانوا يقولوا كده، أو فلان مشهور على المستوى، الناس اللي هم قالوا يعني مش كل، يعني لو أنا اتكلمت دلوقتي عن الجن والسحر والكلام ده مين اللي هيحفظه؟ الاثنين والنظير، لكن غالب الناس اللي قاعدين قاعدين عليهم، لكن مين اللي اخذ قضيه وحطها في قلبه وهيجي يتكلم عن المحاضره ويقول لك يقول لك نصاب عن المشكله بتاع المبتدا الكلام، فالناس على ثلاث انتباهاتين وكتابتين كل واحد فيهم اهم المسلمين. ف انا قلت مثلا المحاضره الماضيه للرئيس الدكتور محمد مرسي متى اتقي الله في مساله الشيعه والكلام كتير من ذلك كمان تخيلات، يعني حاجه مش واحده مش شيخ مصحى شتم الدكتور مرسي شتم ازاي؟ قال تخيلات ربي حد بيقول لحد تخيلات ده كان واحد رفض شتم
وفي ناس قال هذا الكلام مش عليا، على شيخ اخر جليل محترم قال مثال الجبل، قال انا لست فلان، قال فلان فلان ينقلب عن الدكتور ينقلب عليه عشان انا ادخل منه تمام. فلو واحد لو واحد زمان الروايه ده ايه مثلا عدد ضرر ايه؟ انا قلت اتخذ ده طلعوا على شكل الدكتور مصر، انا ثلاثه جاء قدامي المخبر اللي في نفس الخبر والخبر بتاعه، ليه كل المسجد يقول له اتقي الله وده الوحيد اللي قال شهد الدكتور كويس؟ انه مثل كده بقى يقول لك انا الرجال اللي قاعدين معاه ما قالوش هذا الكلام، يبقى الراجل كان نايم بقى. ليه؟ لانه لو كان حقا لا قال كان هيحتاج 10 15 واحد يقول له ده، لكن كله يمتاز بان يقول المعلومه الفلانيه والاخرون من نفس الطبقه اللي عليه الديانه ما قالوش هذا الكلام غير زي حاجه ابن الاجابه حكم في الايمان بعطاء المزروبين. يبقى فلان الفلاني اذا غاب عليه كل ما نشوف اخباره ليه ماشي على ناحيه ولاصحابه وزمايله والكلام بيقوله كلام اخر في نفس المركز، اذا زاد هذا الرزق وكذبه يبقى ده سيء حد مغالطة أي حاجة زيادة تديله لقب وخلاص يكتب، فما كانوش يحكموا بالتشافي يعني فلان خير وفلان جدع فلان فوق فلان تحت كده الدراسة، لا لابد يعمل دراسة علمية على أحاديثه ويقارنها بأحاديث الطبقة بتاعته ويشوفوا هل يوقيهم ولا يخالفهم، إذا كان يوقيهم عادة وهم في خالف كويسين يبقى غير كويس، إذا كان في العادة لا يخالفهم يبقى إيه؟ يبقى لا تتجه حد دي كانت دراسه عسيره جدا جدا. وعليه مراوي الرواه 10 15 لا الرواه بيعملوه المؤلف وكل واحد عنده قلوب الاحاديث فلو قلوب بقلوب وعندهم دراسه دي. ده احنا نحن امه عظيمه، احنا ابتلينا بعقوق الاجداد العقوق الخلفه اللي يرفع عن هذه الأمة والله يتخذ أخبار الناس الولاية حتى لو كنا في جبل بعض الهواء الكتب المخطوطة التي لم تطبع تهديه الذي طبع والذي طبع لو أنت حطيت كلمة كان بالكامل يرضي نص الكرة أرضية مفيش أمة عمل عمل تهديها من المسلمين أبدا. كل كتب أنت شايفها دي حتى في اللغة والكلام ده كله من خدمة الكلمة السنية خلال لا لا ده جاب خلص ده ليه عند الصلاة فين الأمة اللي عملت عشر 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 اللي عمل المسلمون بس تقولنا في عقوق المسلمين لأن هذا التوازن جليل كبير. فعشان كده الأئمة يقول لما بينقول رواه من الرواه واحد يقول لك ده إنسان كويس ده إنسان نص نص مخادع فيها الرواه هو نقاوة بيان. طب إذا روى الواحد مختلف فيه نسأل كويس وثقة ونسأل ضعيف يقول البخاري يعمل إيه؟ يقول ينتخب انتقاء رجل خبير. أنا كنت أقول لكم معنى المحافظة بطيخة ومش هتقول كلام هو يعرف ما تتمعلمش عليه وتستأذن عليه أبدا أوعى. وابن اللبون اذا لبس في قرن لم يستطع فرصة الجزء القناعي ابتليت المغيرة احسن مرحة منه وجدت الدماغ لا احد يلبس البخاري ها والحديث ابن البدع جميل جدا وابن اللبون اللي لسه بيرجع امه ولدته علم كده ضليل ولسه فن على تمام ده ابن اللبون اذا ما لبس في قرن لم يستطع فرز الجزء القناعي، الجزء البارز الكامل. تمام؟ يعني لو انت جبت عمليه فرز وهيجروها اثنين جحش وابوه. تمام؟ جحش وابوه وابوه. الجحش صغير وابوه كبير وهم الاثنين شايفين عمليه، الجحش يعرف يدي زيهم؟ ها؟ ما بيكونش زيهم. اهو يقول لك اذا ما لبس في القرن حطوا زيت جنب بعض. ادي لابوس ما يقدرش نفس الجزء القناعي على الفرقه الضغط دي يعني. البخاري تمام لما يلتقي اوعى تسمعني حاجه. لابد ان تعرف انه انتقى من احاديث هذا الرجل ما لم ينكره اهل العلم عليه. مش كل روايه بالضعيف تكون كاذبه، الضعيف ممكن يحفظ. انت تعرف حفظ لما حفظت ازاي؟ طريق الطبقه بقى وزمايلك، هتلاقيه موافق لهذا الافتخار في روايه هذا الحديث، يبقى حفظ. مش معنى انه ضعيف ان كل كلامه مش يقع، لا هتلاقيه كلام دون كلام. هذا لو واقع بس ازاي شويه توديك انتقم. فالانسان كان ينتقي من احاديث المتكلم فيه ما لم ينكره اهل العلم عليه. لما جيت تبص للانسان بتاع البخاري تقول له انسان ضعيف مش عارف ايه، انا قلت له هذا ايه؟ هذا ان شاء الله يعني هنطبق العلم الحديث تطبيقا عمليا على البخاري المره القادمه باذن الله تعالى. نقول له بهذا الصدق.